سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قلنا أنه بأن الملاقي للشبهة المقرونة بالعلم، الملاقي لبعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، قلنا أنها فروض ثلاث، وقد تقدم الكلام في الفرض الأول والفرض الثاني. وقلنا أنه بالنسبة إلى الفرض الأول يجتنب عن الملاقاة بالفتح دون الملاقي، وأما في الفرض الثاني وهو ذكرنا له مثالين، وقلنا فيه أنه يوجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقاة. وطبعا الاجتناب عن الملاقي دون الملاقاة بالفاتح عند بعض المتأخرين أمر مستهجن، ولذلك وقعوا في محاولة لتصحيح الاجتناب عن الملاقاة أيضا خلافا لما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه. طبعا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه خالف صاحب الكفاية أولا في دورته الأولى، ثم عدل عن ذلك ووافق صاحب الكفاية في دورته في مصباح الأصول. فمن أحب منكم أن يراجع المسألة فليراجع. الكلام فعلا إنما هو في الفرض الثالث، وهو ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقاة بالفاتح والملاقي. وحاصل هذا الفرض هو أن نعلم بأن الثوب قد لاقى الإناء الأبيض، ثم بعد ذلك بعد العلم بالملاقات علمنا إجمالا إما بنجاسة الملاقاة بالفتح وهو الثوب، أو بنجاسة الطرف الآخر وهو الإناء الأحمر. فحينئذ يجب الاجتناب عن كلا الأطراف الثلاثة، الإناء الأحمر والثوب والإناء الأبيض. والثوب هو الملاقى بالفاتح، والإناء الأبيض هو الملاقي. وحينئذ يقال أن العلم الإجمالي لما كان حاصلا بعد العلم بالملاقات، فحينئذ وإن كان الملاقي فردا آخر من النجس، إلا أنه حيث لم يكن العلم الإجمالي قد سبق تنجزه بالنسبة إلى الملاقاة، فيدخل طرفا في ضمن هذا العلم الإجمالي، لأنه مما يحتمل النجاسة فيه، مما يحتمل النجاسة من جهة شبهة الملاقات للثوب. فحينئذ كيف نمتثل هذا العلم الإجمالي؟ نمتثله من خلال الاجتناب عن الإناء الأحمر وهو الطرف الغير الملاقى، والاجتناب عن الثوب. والاجتناب عن الثوب لا يكون إلا بالاجتناب عنه بعد. ويجوز لنا أن نقول بأن ذاك الملاقي له قبل انعقاد العلم الإجمالي يجوز لنا استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة والحلية؟ قطعا لا. لماذا؟ لأنه لو استعملناه لا يكون هذا استعمال، لا يكون هذا اجتنابا عن الثوب، لأن الاجتناب عن الثوب لا يكون إلا بالاجتناب عن وعن ملاقيه بعد العلم بالملاقات قبل التنجس. هذا يعد من شؤون امتثاله، من شؤون ماذا؟ من شؤون الثوب. فحينئذ لما علمنا بالملاقات بين الإناء الأبيض وبين الثوب، ثم علمنا إجمالا بنجاسة الثوب أو الإناء الأحمر، حينئذ يقتضى الاحتياط العقلي بوجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي مقدمة علمية لحصول الامتثال عن خطاب اجتنب عن النجس، لا يكون إلا بماذا؟ بالاجتناب عن الثوب وعن ماذا؟ وعن ملاقيه، لأن الإناء الأبيض الذي هو الملاقي بالكأس هذا في الحقيقة يعد من ماذا؟ من شؤون ماذا؟ من شؤون الملاقاة. فحينئذ إذا علمنا بالملاقاة ثم علمنا إجمالا بنجاسة إما الملاقاة وإما طرف آخر تنجس هذا العلم الإجمالي. هذا هو الفرض الثالث الذي اقتضى فيه القول بجريان ماذا؟ بعدم جريان أصالة الطهارة بالنسبة إلى الملاقي، ويكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى هذه الأطراف الثلاثة. قال قدس سره: ثالثة يجب الاجتناب عنهما، أي عن الملاقى والملاقي، فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا. إما هذا الطرف، شنو هذا الطرف؟ الملاقي والملاقى وهذا الطرف، إما بنجاسة الملاقي والملاقى بالفتح الذي هو أحد الأطراف العلم الإجمالي كلاهما، أو بنجاسة الطرف الغير الملاقى وهو الإناء الأحمر، فحينئذ يتنجز التكليف ويكون الخطاب اجتنب عن الناجس منجز في البين بعد العلم بتكليف الفعلي على كل تقدير. فيتنجز التكليف اجتناب عن النجس في البين وهو الواحد وهو الطرف الغير الملاقى، أو الاثنين وهو إما وهو الملاقي والملاقى. هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين المتباينين وفي تنبيهات هذا المقام الأول. المقام الثاني وهو في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، قال المصنف: والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه بالعلم الإجمالي حيث تعلق بثبوته فعلا والتوهم إلى آخره. أقول المورد الثاني من موارد العلم الإجمالي هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وينبغي قبل الدخول في توضيح ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه في المات نذكر أمورا. احنا تعودنا عليه كل ما ندخل مطلب جديد نذكر هاي الأمور، فرد أشبه بفذلك أو عامة، فرد معلومات عامة إجمالية تنفعنا عادة. الأمر الأول هو أنه قد تقدم في المقام الأول بيان الفرق بين دوران الأمر بين المتباينين ودوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقلنا أنه بالنسبة إلى دوران الأمر بين المتباينين كما في المقام الأول يكون من قبيل الشك في المكلف به بعد العلم ماذا؟ بعد العلم بالتكليف. فحينئذ نقول أن كان علما بالتكليف ويكون الشك في مصداقه وانطباقه فهذا من قبيل دوران الأمر بين المتباينين بحيث لا ينطبق أحد الأطراف على الآخر، كما في الشبهات الوجوبية، كما لو علمنا إجمالا بوجوب صلاة وتردد هذا الوجوب المجعول، مشك في الجعل شك في المجعول، تردد هذا المجعول بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة لا ريب ولا إشكال بتباين حقيقة صلاة الظهر عن صلاة الجمعة، أو كانت الشبهة موضوعية كما لو علمنا بوجوب الاجتناب عن النجس وتردد النجس في الخارج بين إناء أليف وإناء باء، هذه شبهة موضوعية بلا ريب ولا إشكال لأنه نعلم أنه يجب الاجتناب عن النجس، موضوع ومحمول منتهين عنه، إنما الإشكال في المصداق. أو كان العلم بنوع التكليف والشك في مصداقه وفرده، وإنما كان علما بجنس التكليف وإنما الشك في نوعه، كما إذا علمنا ماذا بجنس الإلزام، علمنا بإلزام في البين وتردد بين طلب فعل وبين ترك آخر، وهذا قلنا أنه داخل عند المصنف في دوران الأمر بين المتباينين، وذاك غير دوران الأمر بين المحذورين، لعدم هناك لعدم إمكان الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. وقد تقدم حكم دوران الأمر بين المتباينين، وأنه يجب الاحتياط عقلا، ويجب فيه حينئذ الإتيان بكلا الطرفين أو بالاجتناب عنهما على الذي تقدم بيانه تفصيلا. وأما بالنسبة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فهو ينقسم إلى قسمين: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو محل بحثنا، وبين شنو؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. واضح؟ أما الارتباطيين، معنى دوران الأمر بين الأقل والارتباط بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو العلم بالتكليف ولكن تردد متعلقه بين السعة والضيق، أو بعبارة أخرى هو ذلك المركب الارتباطي الذي يتألف من أشياء يكون الأمر المتعلق بتلك الأشياء هنالك ملازمة في الثبوت والسقوط. يعني تلك الأوامر المتعلقة بتلك الأشياء هنالك تلازم فيما بينها ثبوتا وسقوطا، ومنشأه هو التلازم من حيث الأغراض والملاكات الموجودة بالنسبة إلى تلك الأوامر. فالملاكات والأغراض بالنسبة إلى تلك الأوامر متلازمة في الثبوت والسقوط. هذا الغرض المترتب على هذا الشيء لا يسقط بمجرد الإتيان بهذا الشيء، بل متوقف على الإتيان بغرض ذلك الشيء الثاني، والثاني هكذا دوالك. فحينئذ هنالك تلازم بالنسبة إلى الأوامر المتعلقة بتلك الأشياء المركب منها ذلك المركب الارتباطي، فهي في الثبوت متلازمة، في السقوط ماذا؟ أيضا متلازمة. واضح؟ وأما المركب الاستقلالي أو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فحين نقول أنه في الحقيقة لا يكون هنالك تلازم بالنسبة فيها بين الثبوت والسقوط، بل لكل أمر ولكل متعلق لذلك الأمر إطاعة خاصة ومعصية خاصة. مثلا لو دار الأمر بعد العلم بوجوب قضاء بعض الأيام من شهر رمضان، ودار أمر تلك الأيام بين أن تكون 3 أيام أو 4 أيام، حينئذ نقول هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر ماذا؟ الاستقلاليين. فيكون لكل من الأقل وهو 3 أو الأكثر وهو 4، لكل منهما وجوب يخصه، له إطاعة خاصة ومعصية خاصة. فلو أتى بال3 فوجوب ال3 ما متوقف، غير متوقف على وجوب ال4، على وجوب اليوم الرابع، وكذلك وجوب اليوم الأول غير متوقف على وجوب اليوم الثاني، فحينئذ يجب الإتيان بالثلاثة على كل تقدير، سواء وجب اليوم الرابع أو لم يجب اليوم الرابع، فإن وجوب قضائه ثلاثة أيام من رمضان مثلا يكون على الفرض وجوب مختص بكل واحد واحد من تلك ماذا؟ من تلك الأيام. إذا لا تلازم بين الأوامر بدوران الأم بين الأقل والأكثر، لا تلازم بلحاظ الملاكات والأغراض، كما أنه لا تلازم بين نفس هذه الأوامر. أما الأمر، أما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فهو على الفرض، لو كان فهو واجب واحد ليس له إلا إطاعة واحدة ومعصية ماذا؟ ومعصية واحدة. فلو كان، لو تردد أمر الصلاة مثلا، علمنا إجمالا بوجوب الصلاة وتردد أمرها بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فإنه على تقدير وجوب الجزء العاشر واقعا لا يكون الإتيان بال9 أجزاء مسقطا لذلك الواجب، ولا يعد ممتثلا حينئذ بالنسبة إليه لوجود هذا الترابط بين هذه الأجزاء. فعلى تقدير وجود الجزء العاشر واقعا فالإتيان بال9 لا يعد ماذا؟ لا يعد مجزيا. ولذا عد بعضهم دوران الأمر بين الأقل والأكثر من صور الشك في المكلف به، لا من صور الشك في التكليف، فيكون مجرا للإحتياط. واضح؟ هذا هو الأمر الأول. فقد اتضح مما ذكرناه من هذا البيان، أي بيان الأمر الأول، أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين منحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، يكون مجرا لأصالة البراءة. هذا أمر قد اتفق عليه ولا نزاع ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الظاهر أن النزاع في المقام بناء في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية بناء على انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، حتى يكون الأكثر مجرا لأصالة البراءة، يندرج مقامنا هذا، أي دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطين، يندرج مقامنا هذا في موارد الشك في التكليف كما هو مبنى الانحلال. فكل من قال بانحلال العلم الإجمالي في مورد دوران الأمر بالأقل والأكثر يكون هذا من موارد الشك في التكليف لا من موارد الشك في المكلف به. واضح؟ وأما بناء على عدم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، يندرج مقامنا في موارد الشك في المكلف به، وحينئذ يكون مقتضى العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، حينئذ يكون وجوب الاحتياط عقلا محكم في المقام، ويكون حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين حال دوران الأمر بين المتباينين، كما أنه هناك يجب الاحتياط هنا يجب الاحتياط. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو في الحقيقة في بيان أقسام دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، وهي أن يقال تارة يكون الأكثر وهو الجزء العاشر على الفرض أو على المثال المذكور الذي، أو نقول أن الأكثر الذي هو يكون محتمل الوجوب يكون زائدا على الأقل بحسب وجوده الخارجي، بأن يكون له وجودا خارجيا في مقابل الأقل منضم إليه، فيكون هذا بالنسبة إليه جزءا خارجيا فيكون من مقولة الكم، كما في تردد أمر الصلاة بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء من جهة الشك في جزئية التشهد أو في جزئية القنوت وعدم. واضح؟ وتارة أخرى يكون الجزء المشكوك الزائد على الأقل ليس له وجود خارجي مستقل بالنسبة إلى الأقل، يعني مستقل يعني في مقابله منضم إليه، بل في الخارج متحد معه، بل له وجود مغاير عن الأقل في عالم الذهن. وهذا معناه دخول التقيد جزءا ذهنيا وخروج القيد كجزء خارجي، كما يقال أنه صلي متطهرا، قالوا التقييد داخل في حقيقة الصلاة وهو جزء ذهني، مع ما أنه ليس له وجود خارجي، له وجود ذهني، والقيد وهو الطهارة خارجته. وهذا الأجزاء الذهنية هي الشرائط ويلحق فيها الموانع، فالشرط وجوده معتبر جزءا ذهنيا كالتقيد بالطهارة جزء ذهنيا، نشك في اعتباره وعدمه، نشك في وجوبه وعدمه، وهذا من قبيل الشك في الأكثر. وكذلك يشمل ماذا؟ يشمل عدم المانع، فذاك وجوده معتبر، هذا عدمه شرط ووجوده مانع. هذا والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم، وهو يكون هذا الشرط الذي هو الجزء الذهني يكون من مقولة الكيف، المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يبين أقسام الأكثر من حيث الجزء الخارجي والجزء الذهني في متن الكفاية، وإنما بينها في حاشيته على الكفاية. هذا هو الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه. الأمر الرابع أن نقول أن النزاع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما يجري في الشبهات الوجوبية، كما فيما لو علمنا إجمالا علمنا بوجوب الصلاة تردد أمر متعلقها بين 9 أجزاء أو 10 شبهة وجوبية، هل نأتي بالجزء العاشر أو لا؟ كذلك يجري أي دوران طبعا نلاحظ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الوجوبية، نلاحظ من المتيقن في البين والأقل والأكثر، هذا مشكوك، هو هذا المشكوك الزائد. أما كذلك نقول أنه يجري في الشبهات التحريمية أيضا، ولكن يكون عكس الشبهة الوجوبية، فإن المحرم المتيقن فيها هو الأكثر، وإنما الشاك هو الأقل، المشكوك هو الأقل، ويمكن لنا تمثيل له بحرمة تصوير تمام الجسم. فلو شككنا، لاحظوا، بأنه هل الحرام هو تصوير تمام الجسم أو تصوير بعضه، أو نقول أن الحرام هو حلق تمام اللحية أو بعضها، هذا يكون من قبيل ماذا؟ الشك في الشبهة التحريمية ودورانها بين الأقل والأكثر. فالأكثر يكون هو القدر المتيقن، وإنما الأقل هو المشكوك. تصوير الأكثر وهو تمام معلوم، إنما الشك في الأقل، أنه بعضه بعض اللحية، بعض التصوير، بعض تصوير ذوات الأرواح، هذا محرم أو لا أيضا. واضح هذا؟ إذن نقول بدوران الآن بين الأقل والأكثر، كما يجري في الشبهات الوجوبية يجري في الشبهات التحريمية. الأمر الخامس، لا يخفى أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه جريا على تبويبه المتقدم في أول مباحث الشك في التكليف والمكلف به، عقد المسائل على في شنو؟ في أربعة. شك في أيضا أجراه هذه، عقد المسائل في أبواب أربعة، كذلك بنفس ذلك التبويب أجراه بالنسبة إلى الشك بين الأقل، بين الأقل والأكثر. من ناحية، شوف التبويات، من ناحية الجزء الخارجي تارة باعتبار فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، الاشتباه في الأمور الخارجية، هذه كلها أربعة أبواب، أربعة مباحث، الشك في التكليف بين الشك بين الأقل والأكثر، أو الشك بعد العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر في الجزء الخارجي الذي يكون له وجود مستقل. في الجزء الخارجي ترى يكون منشأ الشك فقدان النص، ترى يكون منشأ الشك إجمال النص، ترى تعارض النصين، ترى الاشتباه في الأمور الخارجية. وجعل قسما رابعا أو خامسا الشك ماذا؟ في التقييد أو في المقيد. لاحظتم؟ الشك في اعتبار قيد معين، وأيضا أجراه في ماذا؟ أجراه مسألة أيضا من جهة فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، وأيضا ماذا؟ اشتباه في الأمور الخارجية. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لما نبه في أول بحث البراءة من أن وحدة المناط تقتضي وحدة المسألة وعدم التفريق بينها، سواء كان منشأ الشك فقدان النص، إجماله، تعارض النصين، أو الاشتباه في الأمور الخارجية، هو وحدة المناط، فحينئذ عدهما مسألة واحدة، وهو دوران الأمر. بحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية فيما إذا كانت جزء جزءا خارجيا، ثم عقد أول تنبيهاته، عقده وين؟ في الجزء الذهني، وهو ماذا؟ وهو القيد. هكذا جعل قدس سره. هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس، وهي الأقوال في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والأقوال فيها ثلاث. القول الأول، وهو ما اختاره شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه من جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى الزائد أي الأكثر، وهذا اختيار معظم من تأخر عنه، بل أصبح من الأمر الذي اتفق عليه بالنسبة عند المتأخرين، جريان البراءة العقلية والنقلية. نعم، لهم في جريان البراءة مطلقا وجوها متعددة في كيفية انحلال العلم الإجمالي ها هنا وإرجاعه إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فحينئذ يكون الشك في الأكثر من قبيل الشك في التكليف، فيكون مجرا لأصالته. لهم وجوه متعددة، هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو عدم جريان أي شيء منهما، لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية، وهذا ما نسبه شيخنا الأنصاري إلى المحقق السبسواري رضوان الله تعالى عليه. وهذا القول من عدم جريان لا البراءة العقلية ولا النقلية هو مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الكفاية، وهو عدول عما موجود في متن الكفاية. هذا القول الثاني، عدم جريان، ومقتضاه يكون مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين داخل في موارد الشك في المكلف، المكلف به، فيكون مجرا لقاعدة الاحتياط، ويكون حاله حال دوران الأمر بين المتباينين. وعليه لا ينحل ها هنا العلم الإجمالي، فمقتضاه جريان أصالة الاحتياط. واضح؟ هذا هو القول الثاني، وهو اختيار المصنف في الحاشية. القول الثالث، التفصيل بين البراءة العقلية والنقلية والالتزام بجريان الثانية وهي البراءة النقلية دون العقلية، وهذا هو اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه في متن الكفاية. هذه أقوال ثلاث. إذن نحن لسنا بمعنيين بالنسبة إلى القول الثاني، وإن سمح لنا الوقت أن نجعل أو نذكر دليل المصنف فيه، ولكن بعد بحث عن جريان البراءة النقلية، تقريب جريان البراءة النقلية على مبنى المصنف. لكن نقول أن المصنف ادعى في المتن بشنو؟ بجريان أصالة الاحتياط عقلا، وعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة العقلية. نعم، لما كانت البراءة النقلية حاكمة أو واردة على البراءة على الاحتياط العقلي، فتقدم البراءة النقلية على الاحتياط العقلي، ومقتضاه عدم الاتيان ماذا؟ عدم الاتيان بالأكثر. وهناك قول آخر غير ما التزم به المتأخرون، وهو ما التزم به سيدنا الأستاذ حفظه الله، من أنه عدم تمامية الدليل على البراءة العقلية والنقلية البتة، وبالتالي لا بد من القول بجريان الاحتياط لولا القول بتعدد المطلوب، فإن الظاهر من الأدلة أن المطلوب فيها متعدد لا واحد. فعلى ذاك المبنى الذي ذكره فهو لا يقول بجريان براءة العقلية والنقلية، مع ذلك قال لا يجب الإتيان ماذا؟ لا يجب الإتيان بالأكثر، لأنه يكون شكا في التكليف من باب تعدد المطلوب، فتجري أصالة البراءة على أساس هذه النكتة لا على أساس النكت التي ذكروها المتأخرون رضوان الله تعالى عليهم. إذن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأتي ونقول ما هو الدليل على جريان الاحتياط العقلي وعدم جريان البراءة العقلية، يأتي إن شاء الله تعالى التعريف.
Thank you.